والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. تساءلنا في الدرس السابق، هل يمكن للواحد بما هو واحد أن يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد أم أن ذلك مستحيل؟ قلنا توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول الاستحالة مطلقة، القول الثاني الجواز مطلقة، القول الثالث التفصيل. بين القبول بمعنى الانفعال والتأثر فذلك مستحيل، يعني أن يكون الفعل بمعنى التأثير والقبول بمعنى التأثر، الفعل بمعنى الإيجاد والقبول بمعنى تلقي الإيجاد أو تلقي الوجود، هذا مستحيل أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا لشيء واحد، لأن كونه فاعلا معناه الوجدان، وكونه قابلا هو شنو؟ فقدان، ولا يمكن أن يجتمع الوجدان والفقدان كما بينا ذلك في الدرس السابق. أما إذا كان القبول بمعنى الاتفاق فقلنا لا بأس أن يكون الشيء فاعلا وقابلا، وقد بينا دليل ذلك في الدرس السابق، بينا دليل القول الثالث. أما القول الأول وهو ما ذهب إليه مشهور الحكماء، استحالة أن يكون الواحد بما هو واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد مطلقا، يعني سواء كان القبول بمعنى الانفعال أو كان القبول بمعنى الاتفاق، فقد يستدل له بدليلين. الدليل الأول الاستدلال بقاعدة الواحد التي تقدم الكلام عنها، إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإذا كان الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا فهذا يعني أن له أثرين، الأثر الأول كونه فاعلا، الأثر الثاني كونه قابلا، فيلزم صدور الكثير من الواحد وهو محال خلاف قاعدة الواحد. وهذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا بأن قاعدة الواحد لا تختص بواجب الوجود سبحانه وتعالى، وإلا لو قلنا باختصاصها بذات الواجب فلا يمكن أن ندريها في محل كلامنا. وهكذا يعتمد على الإيمان بأن قاعدة الواحد لا تختص بالعلة الفاعلية، لا تختص بالفاعل، بل يمكن إسراؤها إلى القابل أيضا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني إن القابل نسبته إلى الفعل الذي يقبله هي إمكان بالقياس، فالجسم مثلا قابل للحرارة والبرودة، ف فما هي نسبة الجسم إلى الحرارة أو نسبة الجسم إلى البرودة؟ هي الإمكان بالقياس. أما نسبة الفاعل إلى فعله فهي وجوب بالقياس. وهذا يعني أن الشيء إذا كان فاعلا وقابلا فيثبت فيه نسبتان ولازمان، الإمكان بالقياس والوجوب بالقياس، وهذان اللازمان متغايران، وتغاير اللازم تعدد اللازم يكشف عن تعدد الملزوم، تغاير اللوازم يكشف عن تغير أو تغاير الملزومات، مع أننا افترضناه واحدا بما هو واحد، والواحد بما هو واحد لا يمكن أن تثبت له لوازم متغايرة، هم إمكان بالقياس وهم وجوب بالقياس، هذا غير ممكن. هذا هو الدليل الثاني. قال واحتج المشهور على الامتناع، امتناع من أن يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا لشيء واحد مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان القبول بالمعنى الأول أو كان القبول بالمعنى الفاعل والقابل بالمعنى الأول أو الفاعل والقابل بالمعنى الثاني، كما بينا في الدرس السابق. احتج بوجهين، أحدهما أن الفعل والقبول أثران متغايران فلا يصدران عن الواحد من حيث هو واحد، لأنه يلزم صدور الكثير من الواحد، وهذا خلاف قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا شيء واحد، هم منشأ للفعل وهم منشأ للقبول، فله أثران فيلزم صدور الكثير من الواحد، وهو خلاف قاعدة الواحد. الثاني أن نسبة القابل إلى مقبوله وهو الأثار هي شنو؟ بالإمكان، وهذا الإمكان بالقياس مو الإمكان الذات، يعني نتكلم الآن عن الوجوب والإمكان بالقياس. أن نسبة القابل إلى الأثار أي إلى مقبوله هي بالإمكان، ولكن ونسبة الفاعل التام الفاعلية إلى فعله، نسبته إلى فعله بالوجوب، أي الوجوب بالقياس. فلو كان شيء واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد كانت نسبة هذا الشيء الواحد إلى ذلك الفعل بالإمكان والوجوب معا. بالإمكان من يجهة لأنه قابل، والوجوب لأنه فاعل. فقد واحد يقول شنو المشكلة؟ وهما يعني الإمكان بالقياس والوجوب بالقياس متنافيان، وتنافي اللوازم مستلزم لتنافي الملزومات، فإذا تعدد اللازم تعدد الملزوم، إذا اللوازم المتنافية متعددة إذن الملزومات متعددة، بينما كلامنا عن الواحد بما هو واحد والواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون له إلا لازم واحد، ولا يمكن أن يكون له لازمان متنافيان. هاتان حجتان على قول المشهور. الجواب في البداية نشكل إشكالا عاما، ثم نناقش الحجة الأولى، ثم نناقش الحجة الثانية. أما الإشكال العام فنقول هاتان الحجتان لو سلمنا بصحتهما في نفسيهما، لو تمتا وهما ليستا تامتين كما سيأتي بيانه، لكن لو تمتا فيكون الدليل أخف من المدعى، لأن هاتين الحجتين إنما تثبتان الاستحالة في الفعل والقبول بالمعنى الأول، اللي هو شنو؟ الفعل بمعنى الإيجاد، إفاضة الوجود، والقبول بمعنى الانفعال. هاتان الحجتان تثبتان الاستحالة في الفعل والقبول بالمعنى الأول، ولكنهما لا تثبتان الاستحالة في الفعل والقبول بالمعنى الثاني وهو الاتفاق، كما في لوازم الماهيات كالزوجية والأرض، فإن القبول بمعنى الاتصاف لا يجري فيه لا الحجة الأولى ولا الحجة الثانية، وذلك أما الحجة الأولى فهي تعتمد على قاعدة واحدة، ونحن هنا نسأل إن لازم الماهية كالزوجية للأربعة قبول الأربعة للزوجية، قبول الأربعة للزوجية أثر مغاير للأربعة أم هو عين الأربعة؟ القبول، قبول الأربعة للزوجية هل هو أثر زائد على ذات الأربعة أم قبولها للزوجية عين ذاتها؟ الجواب ليس أثرا زائدا بل هو عين الذات، وإلا لو كان القبول أثرا زائدا للزم التسلسل كما تقدم، إذا كان القبول ثابتا للأربعة كأثر زائد، أثر زائد خارج الذات، إذا كان القبول خارج الذات وأثر زائد، زين هذا القبول اللي هو أثر زائد ثبوته للأربعة يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج إلى قبول؟ يحتاج إلى قبول، فالأربعة لكي يثبت لها الأثر الزائد وهو القبول يحتاج إلى قبول، لأن ثبوت شيء لشيء يحتاج إلى قبول لذلك الشيء، فإذا ثبوت القبول للأربعة يحتاج أن نفترض قبولا في الأربعة لذلك القبول. وننقل الكلام إلى هذا القبول الثاني، هل هو عين الأربعة أم زائد على الذات؟ إن قلت زائد على الذات يحتاج إلى قبول آخر ويلزم التسلسل، إذن لابد أن نقول شنو؟ إن القبول هو عين الذات وليس أمرا زائدا على الذات، وإذا كان عين الذات فهو أثر أو ليس أثرا؟ ليس أثرا، فلا يلزم صدور الكثير من الواحد. أما الحجة الثانية فلأننا إذا فرضنا القبول عين الذات وليس أمرا زائدا على الذات فهو ليس مسبوقا بإمكان حتى يقال إن نسبته إليه هي الإمكان بالقياس، هو عين الذات وليس قضية إمكان، إذا لا تجري لا الحجة الأولى ولا الحجة الثانية. أما الحجة الأولى لا تجري لأن القبول ليس أثرا زائدا وإنما هو عين الذات فلا يلزم تعدد الأثر. وأما الحجة الثانية فلأن القبول هنا ليس مسبوقا بالإمكان، لأن افترضنا شنو؟ عين الذات وليس مسبوقا بالإمكان. قال والحجتان لو تمتا، وسيأتي أنهما شنو؟ ليستا بتامتين، إنما نريد أن نشكل الآن أن هاتين الحجتين أخص من المدعى، إنما تثبتان الاستحالة في الفعل والقبول بالمعنى الأول وليس في الفعل والقبول بالمعنى الثاني. والحجتان لو تمتا لم تدلا على أكثر من امتناع اجتماع الفعل والقبول بمعنى الانفعال والتأثر، اللي هو يا معنى المعنى الأول الفعل بمعنى التأثير والقبول بمعنى الانفعال والتأثر، يستحيل أن يجتمع في شيء واحد. امتناع اجتماع الفعل والقبول بمعنى الانفعال والتأثر في شيء واحد بما هو واحد. وأما القبول بمعنى الاتصاف كاتصاف الماهيات بلوازمها كاتصاف الأربعة بالزوجية فليس أثرا، الزوجية ليس أثرا صادرا عن الذات. وإذا لم يكن أثرا صادرا عن الذات فلا تجري فيه الحجة الأولى، لأن الحجة الأولى افترضت قبول الأربعة للزوجية أثر من آثار الأربعة فيلزم تعدد الأثر، الفعل أثر والقبول أثر آخر. نقول لا، القبول ليس أثرا، وإنما القبول ما هو؟ هو عين الذات، وإلا لو كان أثرا زائدا على الذات للزم التسلسل كما شرحناه. إذن فليس أثرا صادرا عن الذات فلا تجري الحجة الأولى، فليس أثرا صادرا عن الذات يسبقه إمكان، يعني لا يسبقه إمكان فلا تجري الحجة الثانية. إذن الحجة الأولى والحجة الثانية تجريان في المعنى الأول ولا تجريان في المعنى الثاني، وهذا مطابق لقولنا وهو الثالث التفصيل بين المعنيين. والحجتان مع ذلك، يعني مع أنهما شنو أخص من المدعى، لا تخلوان من مناقشة في نفسيهما. أما الحجة الأولى، الحجة الأولى نجيب عنها بجواب نقضي. ما هو الجواب النقضي؟ نقول الحجة الأولى تفترض القبول أثرا صادرا من القابل بالإضافة إلى الفعل فيلزم تعدد الأثر. فنقول لو كان القبول أثرا صادرا من القابل فماذا تقولون في القابل البتير كالمادة الأولى الهيولة؟ فإنها تقبل الصورة أو لا تقبل الصورة؟ المادة تقبل الصورة، فإذا كان القبول أثرا فهذا يعني أن الأثر الأول للمادة هو قبول الصورة، هذا الأثر الأول. زين، وهناك أثر آخر للمادة وهو أنها تدخل في المركب وتصير جزءا من المركب وهو الجسم، فإن الجسم مركب من مادة وصورة. فثبت أن المادة البسيطة ما مركبة من جنس وفاض، بسيطة لها أثران، الأثر الأول هو القبول، والأثر الثاني دخولها في المركب وطيرورتها جزءا من المركب. طبعا فصير نسبتها إلى المركب شو صير؟ علة مادية للمركب كما قلنا سابقا. فيلزم أن يكون الشيء الواحد له أثران، وهذا خلاف قاعدة إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. إذن لا بد أن نلتزم بأن القبول ليس أثرا، لو كان القبول أثرا لكانت المادة منشأ لأثرين والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن القبول ليس أثرا. قال أما الأولى فلأن جعل القبول أثرا في الحجة الأولى صادرا عن القابل يوجب كون القابل علة فاعلية للقبول، لأنه أثر صادر عنه، إذا كان أثرا صادرا عنه فالقابل علة فاعلية للقبول، فيرد الإشكال في قبول القابل البسيط وهو المادة الأولى الهيولة للصورة. فيلزم له أثران، حيث إنه ياهو إنه القابل البسيط وهو المادة يفعل القبول، لأن القبول أثر له فهو علة فاعلية له، هذا الأثر الأول. ويصير ياهو اللي يصير القابل البسيط وهو المادة مو القبول، القابل البسيط أولا يفعل القبول لأنه علة فاعلية له، ويصير هذا القابل البسيط جزءا من المركب وهذا هو الأثر الثاني، المركب من المادة والصورة نقصد، وهما ياهما أثر للقبول عفوا يفعل القبول ويصير جزءا من المركب، أثران لا يصدران عن الواحد البسيط وهو المادة. هذا جواب حلي لو نقضي في الحقيقة، هذا جواب نقضي، يعني نقول لو كان القبول أثرا زائدا يفعله القابل للزم أن يكون للقابل البسيط أثران والتالي باطل فالمقدم مثله. إذن القبول ليس أثرا زائدا. وأما الحجة الثانية، في الحجة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا بأن نسبة القابل للأثار هي الإمكان بالقياس، ونسبة الفاعل إلى الفعل هي الوجوب بالقياس، ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد بما هو واحد. الجواب أما كون نسبة القابل إلى الأثر الذي يقبله هي الإمكان بالقياس فهذا لا إشكال فيه، نسلم بأن نسبة القابل إلى مقبوله هي شنو؟ الإمكان بالقياس. ولكننا لا نسلم بأن نسبة الفاعل إلى الفعل هي الوجوب بالقياس. لماذا؟ لأن وجود الفاعل هل يستلزم وجود الفعل أو لا يستلزم وجود الفعل. الفاعل جزء العلة، علة ناقصة. وكما قلنا سابقا إن العلة الناقصة إذا عدمت فالمعلول معدوم، لكن إذا وجدت ليس بالضرورة أن يوجد المعلول. فالعلة الفاعلية أو الفاعل التام نسبته إلى فعله ليست بالوجود، وإنما هي بالإمكان أيضا، لأنه قد يوجد الفاعل ولا يوجد فعله. نعم أحيانا يكون الفاعل هو العلة التامة، كما في واجب الوجود سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول، فواجب الوجود هو الفاعل وهو العلة التامة، لا يتوقف على شيء آخر إذ لا يوجد شيء آخر. حينئذ تكون نسبته، نسبة الفعل أو نسبة الفاعل إلى فعله، هي الوجوب بالقياس. لكن هذه في حالة، في حالة كون الفاعل هو العلة التامة، وليس دائما يكون الفاعل هو العلة التامة. الفاعل هو جزء العلة التامة، لكن في ذات الواجب سبحانه وتعالى بلحاظ الصادر الأول، باعتبار أنه لا توجد شرائط ولا توجد علل المعدة ولا غير ذلك، يكون الفاعل هو العلة التامة، فتكون شنو؟ النسبة هي الوجوب بالقياس. إن قلت إن كلامنا في الفاعل التام الفاعلي، يعني شنو الفاعل التام الفاعلي؟ أي توفر معه سائر العلل والشرائط والمعدات الأخرى فصار علة تام، فنسبته إلى معلوله ستكون بالوجوب وليس بالإمكان. الجواب نعم، لكن هاي النسبة الفعل بعد هنا صارت بالوجوب إلى الفعل بلحاظ العلة التامة، بلحاظ مجموع الأجزاء، لا بلحاظ العلة الفاعلية فقط. العلة الفاعلية إحدى العلل الأربع، المادية والصورية والغائية. إذن إن الفاعل التام الفاعلية وإن لوحظ معه تمام الأجزاء والشرائط والمعدات الأخرى والعلل الأخرى، ولكن هذا لا يعني انقلاب النسبة التي بين الفاعل والفعل من الإمكان إلى الوجوب، لا، تبقى النسبة هي الإمكان. أما الوجوب فيكون بلحاظ تمامية العلة، يعني الفاعل مع ما انضم إليه من سائر العلل والأجزاء تكون النسبة هي الوجوب بالقياس. لكن هذا الوجوب بالقياس لم يثبت للفاعل بما هو، وإنما ثبت له ولما معه. يمثلونها مثال لطيف، وكما لو كان الإنسان عاجزا عن رفع حجر، افترض وزنه 150 كيلو، واحد ما يقدر يشيل هذا الحجر، لكن اجتمع معه ثلاثة أشخاص فصاروا أربعتهم ورفعوا الحجر. رفعوا الأربعة للحجر، هل هذا يعني أن عجز الأول لرفع الحجر ارتفع؟ لا، هو يبقى إذا لوحظ بما هو هو عاجز عن رفع الحجر. زين، كيف ارتفع الحجر؟ هو بانضمام الأشخاص الثلاثة الآخرين، هذا لا يغير من الواقع شيئا، هذا الإنسان يبقى واقعه أنه عاجز عن رفع الحدث. هنا كذلك الفاعل نسبته إلى الفعل بالإمكان، فإن انضمت إليه سائر الأجزاء الأخرى فصارت النسبة وجوب بالقياس، لكن هذا الوجوب لا بلحاظ الفاعل وإنما بلحاظ العلة التامة. أما الفاعل فتبقى نسبته هي الإمكان بالقياس. قال سنعلق نقول هذا استثناء منقطع مو استثناء متصل. وأما الثاني فلأن نسبة العلة الفاعلية بما أنها إحدى العلل الأربع اللي هي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية والعلة الفاعلية، نسبة العلة الفاعلية إلى الفعل ليست نسبة الوجوب. لماذا؟ إذ لا يلزم من وجود العلة الفاعلية وجود، إذ مجرد وجود العلة الفاعلية لا يستوجب وجود المعلول. إذن النسبة بينهما هي شنو؟ الإمكان بالقياس. ما لم ينضم إليها المن إليها إلى العلة الفاعلية سائر العلل، وإذا انضم إليها سائر العلل أصبحت النسبة الوجوب لكن بلحاظ العلة التامة مو العلة الفاعلية، تبقى العلة الفاعلية بالإمكان. اللهم إلا أن يكون الفاعل وحده علة تامة، إلا أن يكون الفاعل علة تامة وحده. هذا وين يكون؟ كما في الواجب سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصادر الأول. فهنا النسبة راح تصير بالإمكان لو بالوجود، لكن مع ذلك هنا النسبة بالوجوب بلحاظ الفاعل، لو بلحاظ أنه علة تامة أيضا بلحاظ أنه علة تامة. هذا الفاعل لأنه علة تامة فنسبته إلى الفعل هي الوجوب بالقياس، فهذا أيضا لا يحل القضية، تبقى نسبة الفاعل إلى الفعل هي الإمكان إلا إذا كان الفاعل علة تامة. إذا كان علة تامة هذا خارج عن محل كلامنا، لأن إحنا كلامنا مو بالعلة التامة، كلامنا في الفاعل الذي هو جزء العلة، ولهذا يكون هذا الاستثناء استثناء منقطع. نحن نقول نسبة الفاعل الذي هو جزء العلة التامة إلى فعله هي بالإمكان، إلا الفاعل الذي هو العلة التامة، وهذا استثناء منقطع لأن كلامنا في الفاعل الذي هو علة ناقصة وليس في الفاعل الذي هو العلة التامة. إن قلت نحن نشترط أن يكون الفاعل شنو؟ تام الفاعلية. يعني شنو تام الفاعلية؟ يعني توفر سائل العلل والشرائط والأجزاء الأخرى. وإذا توفرت سائر العلل والأجزاء الأخرى تكون النسبة إلى المعلول هي الوجوب بالقياس وليس الإمكان. الجواب نعم، لكن هذه النسبة بلحاظ من؟ بلحاظ المجموع، يعني بلحاظ العلة التامة، ونحن كلامنا بالنسبة إلى من؟ إلى الفاعل. فلا تنقلب نسبة الفاعل إلى فعله من الإمكان إلى الوجوب، بل تبقى على الإمكان. ومجرد، هذا جواب لإشكال مقدر، ومجرد فرض الفاعل تام الفاعلية والمراد به يعني بكونه تام الفاعلية كون الفاعل فاعلا بالفعل مو بالقوة، فاعلا بالفعل. متى يكون فاعلا بالفعل؟ بانضمام بقية العلل والأجزاء والشرائط إليه، هذا لا يوجب تغير نسبة الفاعل في نفسه إلى الفعل، نسبته إلى الفعل في نفسه لا تتغير من الإمكان إلى الوجوب، لا تتغير من الإمكان إلى الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الوجوب راح يصير ثابت علما للمجموع، يعني للعلة التامة، أما الفاعل في نفسه فهو جزء العلة، وجزء العلة نسبته إلى المعلول هي الإمكان وليس الوجوب. إذن النتيجة نسبة القابل إلى مقبوله هي بالإمكان، أما نسبة الفاعل إلى فعله فليست هي الوجوب، وإنما هي بالإمكان أيضا. والسؤال هنا يا إمكان، هنا يا إمكان، إمكان بالقياس. وقد تقدم سابقا لا يمكن أن يكون بين شيئين ممكنين إمكان بالقياس، لهذا أشكل على المصنف بأن هذا الكلام لا يتوافق مع ما تقدم في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة، حيث قلنا هناك إن الإمكان بالقياس لا يتحقق بين موجودين مطلقا، بينما هنا أنت شنو سويت؟ تحقق الإمكان بالقياس بين موجودين، هذا إشكال على المصنف. لا الحجة ما نسجم بها، بس نقول جواب المصنف جواب مخدوش، لا بد أن نبحث عن جواب آخر. إذن بطلت كلتا الحجتين، كلتا الحجتين اللي ذكرتا للقول الأول. أما القول الثاني، القول الثاني ما ذهب إليه الفلاسفة المتأخرون، حيث قالوا بالإمكان مطلقا، إمكان إمكان أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا لشيء واحد مطلقا، سواء كان الإمكان بمعنى الانفعال، عفوا سواء كان القبول بمعنى الانفعال أو كان القبول بمعنى الاتصال. استدل عليه بالماهيات ولوازمها، كالزوجية اللي هي لازم لمن؟ للأربعة. فقالوا إن الأربعة فاعل للزوجية، بمعنى أنه لولا وجود الأربعة لما وجدت الزوجية، يعني زوجية الأربعة. ومن جهة أخرى هي قابلة لمن؟ الأربعة قابلة للزوجية، فهي فاعل وقابل. وهكذا في صفات الواجب سبحانه وتعالى، الواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود، عالم قادر حي، فمن جهة هو فاعل لهذه الصفات، إذ لولاه لما وجدت، ومن جهة أخرى هو قابل لها فصار فاعلا وقابلا. واحتج المتأخرون على جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا، احتجوا بلوازم الماهيات وبالخصوص الماهيات البسيطة، سيما البسائط منها. ليه سيما البسائط منها؟ لأن المركبة قد يقال المركبة من مادة وصورة أو من جنس وفاض، قد يقال بأن أحد الأثرين، يعني من جهة كونها جنسا هي قابلة، ومن جهة كونها فصلا هي فاعلة. الماهية المركبة قابلة بجنسها ومادتها، وفاعلة بفصلها وصورتها. هذا قد يقال في المركبة، أما في البسيطة بعد ما بيها. هذا الجواب لا يرد في هذا الكلام. لهذا يقول بالخصوص في الماهيات البسيطة: فما منها، يعني لا توجد ماهية إلا وله لازم أو لوازم. ما هي هذه اللوازم؟ يقول كالإمكان، لأن الإمكان من اللوازم الذاتية للماهية كما قلنا سابقا. فالماهية فاعلة للإمكان وقابلة للإمكان، فهي فاعل وقابل. وكونه ماهية، كونه ضمير من يرجع؟ ما منها، لا ما منها، فما من الماهيات إلا وله لازم. من اللوازم كونه إمكان، من اللوازم كونه ماهية، يعني الماهيات كونها ماهية، لازمها كونها ماهية. يعني شنو كونها ماهية؟ الجواب هنا يراد به بالحمل الشائع: ما من ماهية إلا ويصدق عليها أنها ماهية بالحمل الشائع، أي ما يقال في جواب ما هو. ومفهوما، المفهوم طبعا المراد به الوجود الذهني. عبارة المصنف كأنها توحي بالتساوي، عفوا، توحي بأنه ما من ماهية إلا وهي شنو؟ مفهوم. توحي بأن الماهية داخلة في ضمن مفهوم. ما من ماهية إلا وكونها ماهية ومفهوما. لكن المقصود مو هذا، لأن المفهوم هو الوجود الذهني، وقد صرحوا بأن الماهية يمكن أن توجد بوجود خارجي. إذن الماهية ليست أخف من المفهوم أو داخلة تحت المفهوم. إذن شنو مرادنا هنا بالماهية؟ بالحمل الشائع، يعني كونها قابلة للفهم ويحمل عليها الماهية بالحمل الشائع. الأمر سهل. وكذا مثال آخر: وكذا المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب تعالى كوجوب الوجود والوحدانية، فإن الذات المقدسة فاعل لها وقابل لها. طبعا هذا تعبير شنو؟ مو حقيقة، تعبير تسامحي. ليش مسامحي؟ لأن الصفات عين الذات، فشون فاعل وقابل؟ الفعل والقبول إنما يصدق فيما لو وجدت مغايرة، أما إذا كانت الصفات عين الذات فالفعل والقبول يكون بالمعنى المجازي كما أشرنا في الدرس السابق، إنه إذا كانت هناك عينية فالإطلاق يكون إطلاقا مسامحيا مجازيا. هذا دليل القول الثاني. طبعا الجواب واضح، أخص من المدعى. هذا الدليل إنما يثبت الجواز في الماهيات ولوازمها والواجب عز وجل وصفاته، لكن هذا القبول بأي معنى؟ بالمعنى الثاني وهو الاتصاف، ولا يثبت لنا الإمكان بالمعنى الأول. قال: والحجة كما عرفت، أشرنا إليه في بداية الاستشكال، لا تتم إلا فيما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف، اللي هو يا معنى المعنى الثاني للقبول. فالقبول والفعل فيه واحد. إذا قلنا أن القبول بمعنى الاتصاف فالفعل والقبول واحد، لماذا؟ لأن الفعل سيكون أمر وجودي، والقبول الاتصاف أيضا أمر وجودي، كلاهما أمر وجودي، فلم يجتمع الوجدان والفقدان. وأما ما كان القبول فيه انفعالا وتأثرا واستكمالا فالقبول ايش راح يصير؟ فقدان لو وجدان راح يصير فقدان. الانفعال وتأثر واستكمال، ولو كان واجدا للأثار لكان تحصيلا للحاصل. وأما ما كان القبول فيه انفعالا وتأثرا واستكمالا، أي كان القبول بالمعنى الأول، فالقبول فيه يلازم الفقدان والفعل يلازم الوجدان، وهما متنافيان لا يستمعان في واحد. النتيجة النهائية إن الفعل والقبول لا يجتمعان في الواحد بما هو واحد، إذا كان الفعل بمعنى الإفاضة والإيجاد والقبول بمعنى الانفعال والتأثر. أما إذا كان القبول بمعنى الاتصال فلا بأس أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا، إذ لا اجتماع فيه للمتنافيين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.